هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وروى محمد بن وضاح وغيره
في فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ثم قرأ في ألم ترى كيف فعل ربك ولإيلاف قريش في صلاة الفجر، دليل على أن القراءة في الصلاة في الفجر ليست كالقراءة في حال السفر، ليست كالقراءة في حال الإقامة. وفي أيضا أن ترتيب ألم ترى كيف فعل ربك ولي لآف قريش على هذا، يعني معناها أنه يقرأ ألم ترى كيف ولإله في قريش، حتى إن بعض المعربين أعرب قوله تعالى لإله في قريش الجار المشروق المتعلق بقوله جعلهم كعصف مأكول، أي جعلهم كعصف مأكول لإله في قريش. لكن هذا بعيد أن تكون سورة مستقلة تتعلق بما قبلها إعرابا، لكن قصدي بهذا أن تفهموا أن السورتين متلازمتان. نعم. وروى محمد بن وضاح نقف عليها. نعم يا سليم. أستاذ سليم. نعم.
لأن
طالب العلم الذي يتحاشى
عن
سد
الذريعة لا يتحاشى فيها جهال أحسن من
ما فيها شك. نعم.
إن خطر طالب العلم الذي
يجي عند الإنسان الذي يؤتى تابع لعلمه وفضله قد يكون فعل السنن واجبا عليه، وقد يكون ترك المكروهات واجبا عليه أيضا، يعني فرق بين إنسان عامي عادي وبين إنسان قدوة. هذه مع أن الصحيح أنه لا يدخل إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وروى محمد بن وضاح وغيره أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم. وقد اختلف العلماء.
وهذا من حسناته على أهل الأمة رضي الله عنه وجزاه الله عنها خيرا، هذه الشجرة لو بقيت إلى عصرنا هذا رأيت أهل البدع يذهبون بأئمتهم الذين يدعون أنهم أئمة ثم يجلس تحتها ويبايعون ويقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والولي يقوم مقام النبي. لكن الحمد لله من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أكثر حسناته أن قطع هذه الشجرة، ويستفاد من هذا الفعل الراشد من هذا الخليفة الراشد أن كل ما يخشى منه الفتنة وإن كان في الأصل مباحا فإنه تجب إزالته سدا للذريعة. نعم.
وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد، فقال محمد بن وضاح كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحدا. ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، فهؤلاء كرهوها مطلقا لحديث عمر رضي الله عنه هذا، ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر، إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا.
نعم لعند عند نعم.
ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر، إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا وإلى التشبه بأهل الكتاب، ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة فلم ينقل عن
الخلف. أما عندكم سكت ولا أنت؟
يقول من هنا حتى قول حتى قوله واستحب واستحب آخرون قدر ستة سطور ساقط من ألف وطاء.
موجودة عندك؟ طيب اقرأها.
ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب مع جمهور الصحابة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له كقصد المشاعر والمساجد.
وهي أنه ما كان على سبيل الاتفاق أو العادة، فإننا إذا وافقنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيها لسنا متبعين له، خلافا لما يظن بعض الناس. يعني مثلا علمنا أن الرسول نزل في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، نزل في الشعب وبال وتوضأ، هل نقول يسن أن ننزل في الشعب ونبول ونتوضأ؟ لا، ولو فعلنا ذلك لم يكن هذا عبادة ولا اتباعا له عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما فعل ذلك بحكم الحاجة، احتاج أن يبول فنزل. هل معناه أننا نعصب بطوننا حتى ينزل البول ونبول هنا أو نبول بلا حاجة؟ نكون مخالفين للرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك اللباس، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار والرداء والقميص، وأكثر ما يلبس الناس الإزار والرداء. هل نقول من السنة أن نلبس الإزار والرداء في بلد لا يعرفون هذا؟ لا، من السنة موافقة أهل البلد في لباسهم إلا إذا كان حراما. فانتبه لهذه النقطة، لأن السنة إما عين وإما جنس. فالعين أن يستحب الشيء بعين، والجنس أن يستحب بجنس. ومثل هذه الأشياء اللي وقعت اتفاقا لا يحكم فيها بالتشريع. ومن ذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في عام حجة الوداع في اليوم الرابع، وبقي يصلي قصرا حتى رجع إلى المدينة. هل نقول إنه لا قصر إلا في من أقام أربعة أيام؟ لا، لأن نعلم أن الرسول إنما وصل مكة في اليوم الرابع بمقتضى السفر، خرج من المدينة في 25 من ذي القعدة وسار حتى وصل إلى مكة في اليوم الرابع، ولم يقصد هذا. والدليل على أنه لم يقصد أنه عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الأمة أن من قدم إلى مكة قبل اليوم الرابع فعليه الإتمام، ولو كان هذا واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لدعاء الضرورة إليه. فانتبه لهذه الفائدة العظيمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في اتباع العين بل اتباع الجنس، إلا إذا علم أن هذا المعين عبادة بنفسه كقصد عرفة، مزدلفة، منى وما أشبه ذلك. نعم.
واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها، وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد، وعدوا منها مواضع وسموها
سموها
وسموها
سموها ما تصلح يا خالد سموها جعلوا لها سما
وسموها
إيه. أنا عندي مشاهد. نعم عندك مساجد. المشاهد نسخة.
وأما
وكثير منها كذب أيضا. حتى هذه المشاهد الآن والتي يسمونها مساجد السبعة في المدينة وغيرها كلها ما الأصل، ما الأصل. حتى رأينا في شرق الطائف مسجد صغير في حافة جبل يسمونه مسجد الكوع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه حينما خرج من الطائف جلس على هذا المكان ووضع كوعه، وأيضا ما عرفه كوعه منكسور. نعم. فعلى كل حال أشياء مكتوبة كثيرة في هذه الآثار، لكن العوام الناس لا سيما الذين يأتون من بلاد فيها مثل هذه المشاهد يظنونها حقا. إينا.
وأما أحمد فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيدا، مثل أن تنتاب لذلك ويجتمع عندها في وقت معلوم، كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات وإن كانت بيوتهن خير لهن إلا إذا تبرجن. وجمع بذلك بين الآثار واحتج بحديث ابن أم مكتوم. ومثله ما خرجاه في الصحيحين عن عتبان بن مالك قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوجدت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، فقال أفعل إن شاء الله. فغدا على رسول الله
علي. فغدا علي أحس بها نكتب.
فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتكم، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد
في هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان إذا كان يشق عليه الحضور إلى المسجد فلا بأس أن يصلي في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لعتبان بن مالك رضي الله عنه في هذا. ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث خرج إلى عتبان وفي شدة النهار. ومنها فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون صاحبا له. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بالأهم الذي من أجله جاء مثلا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يجلس يا أخ علي انتبه، قبل أن يجلس قال أين تريد أن أصلي. وهذا لا شك أنه هو الحزم. ومن ذلك أنه إذا أصابت الإنسان نجاسة فلا ينبغي أن يسوف ويقول إذا كنت أصلي غسلتها مثلا، بل يبادر في إزالتها حتى لا ينسى. ويدل لهذا أنه جيء بصبي فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضح. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز التبرك في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عتبان رضي الله عنه أراد من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكان يتخذه مصلى، فهل يلحق به غيره؟ الصواب لا، وأنه لا يلحق به غيره. فلو دعونا رجلا معروفا بالصلاح والإيمان والعلم ليصلي في مكان يتخذه مصلى قلنا هذا من البدع. فإذا قال إنسان كيف تقولون إنه من البدع والرسول عليه الصلاة والسلام فعله، قلنا لأن الصحابة أعلم منا وأفهم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعلوا. ما علمنا أن أحد نادى أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو غيرهم من لمثل هذا الغرض. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل أن يقرن ذلك بالمشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. وهذا من حسن امتثال الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر ربه، فإن الله قال له سبحانه وتعالى لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن لو قاله على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به، لأن الإخبار عن شيء واقع لا عن شيء مستقبل. يعني لو قيل له أتذهب غدا إلى مكة قال نعم، أو قال سأسافر غدا، هذا لا بأس به إذا لم يقصد وقوع الفعل، لأنه هنا أخبر إيش عما في نفسه وهو واقع ليس شيء مستقبلا. ولهذا جاءت الآية الكريمة بهذه الصيغة إني فاعل ذلك، وفاعل اسم فاعل منون يعمل عمل فعل، يعني إني أفعل ذلك. وفرق بين من قال المستقبل سأفعله ومن قال إن هذه نيتي، لكنه عبر بقوله سأفعل سأسافر سأزورك. ومن فوائد هذا الحديث جواز النافلة جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما عتبان ومن معه، وهذا لا بأس به أحيانا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة الجماعة أحيانا إما في التهجد أو غيره. ومنها مشروعية المصافحة، وأن المشروع في الجماعة أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون، يقول وصففنا وراءه. ومنها جواز العمل بالإشارة مع القدرة على الكلام. أين هي الحديث؟ أن الرسول لما سأل قال أين تحب أن أصلي فأشرت، قال فأشرت إلى المكان. ومنها المتابعة، متابعة الإمام بحيث لا يتقدم ولا يوافق ولا يتأخر، لقوله ثم سلم وسلمنا حين سلم، يعني بدون تأخر وبدون تقدم وبدون متابعة موافقة. هنا انتهى الوقت. ايش؟ طيب نقف على هذا. نعم.
جواز إخبار الإنسان عما في قلبه يقول إن شاء الله، هل لنا يعني شيء من أدلة السنة يعني
لا ما أحتاج، هذا واقع أنا أخبر عما في قلبي، وذكرت لك وجه الدلالة من الآية إني فاعل، ما قال سأفعل، لو قال سأفعل هذا خبر عما في قلبي.
هذا الحديث حديث ابن مكتوم،
نعم،
إنما كان أحمى ولا يجد من يقول، هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال المشقة
يجمع بينهما بأن الرسول جعل لكل حال حكما خاصا، فلعله علم من عبد الله بن مكتوم أنه ليس له عذر في هذا الحال. الأصل عدم السنية، لأن الأصل في العبادات الحظ والمال. الآن الساعة الآن يمكن ساعة أخر خلاص.
المستقيم. ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا، لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته فيه. فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله
عليه وسلم، هذا هو الفرق، أن عثمان بن مالك أراد أن يبني مسجد أو أن يتخذ مصلى في بيته، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه في المكان الذي يرى أنه أحسن شيء، بخلاف ما صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون قصد، فإنه لا ينبغي أن يقصد ويصلى فيه.
فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها، فقصد الصلاة فيها أو الدعاء سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب. ومثل هذا ما خرجاه في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرى الصلاة موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة.
فإن قال قائل كيف نعرف أنه كان يتحرى؟ ألا يقول قائل إن هذا وقع اتفاقا؟ فالجواب أن مداومته عليه يدل على قصد. وفرق بين إنسان وقف عند جدار وصلى فيه وبين إنسان يتردد إلى هذا المكان ويصلي فيه. ولهذا نهي عن اتخاذ معاطن كمعاطن الإبل، بحيث يخصص الإنسان مكانا في المسجد يصلي فيه دائما. ومن ذلك قراءة سورة إذا زلزلت مرتين في الصلاة، فإن بعض الناس استحب ذلك وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها فلنقرأها، فيقال إن هذا وقع اتفاقا. أما الشيء الذي يريد أن يكون سنة فإنه يداوم عليه، كمداومته على ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى في فجر يوم الجمعة، ومداومته على قاف واقتربت في العيد، وعلى سبح والغاشية في العيد والجمعة، وعلى قل يا أيها الكافرون أو قولوا آمنا بالله في سنة الفجر. المهم أن الشيء الذي كان الرسول يفعله باستدامة هذا يدل على إيش؟ على أنه سنة. أما شيء وقع اتفاقا ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتحرى القراءة فيه فهذا لا يدل على أنه سنة. وهذا الأصل يعني معلوم بالتدبر والتأمل، ومع ذلك قد نص عليه العلماء كما أشار إليه الشيخ الإسلام هنا، وكما ذكره ابن دقيق العيد في شرح العمدة، مبين أن هناك فرقا بين الشيء اتخذ سنة وشيء وقع اتفاقا. نعم.
وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله والقسم الأول سواء وليس بجيد، فإنه هنا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة، فكيف لا يكون هذا القصد مستحبا؟ نعم، إيطان بقعة في المسجد لا يصلي إلا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة، والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان، فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به فيما فعل، وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به.
ومن ذلك لو قال قائل يستحب صلاة الجماعة في صلاة الليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، نقول هذا لم يفعله على أنه سنة لكنه فعله أحيانا، فلا ينكر مطلقا ولا يقر مطلقا، وهذا هو الاتباع الحقيقي. الإنسان يتحرى خطوات النبي صلى الله عليه وسلم ويقف حيث وقف ويمشي حيث مشى.
وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلا من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب، فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه. وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت منزلة لم يتحر الصلاة فيها لمعنى في البقعة، فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله وهذا سنة، فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين بل هو مما ابتدع، وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ أيضا
وأيضا بالواقع عندك نعم، لأنه إذا فعل فقد قال، عندك فعله زائد عندك قوله وفعله، عندك وفعله لا ما عندنا إلا قول، نخليها نسخة ها؟ لا ما هي عندي، عندك بالمخطوطة يا سامح ها؟ موجودة ولا لا؟ يعني نخليها نسخة ثانية هنا.
وأيضا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد، والتشبه بأهل الكتاب مما
الكسر
إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه، وذلك ذريعة إلى الشرك بالله. والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة، فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟ ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه، وقصد جبل ثور والصلاة فيه، وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها كالمقامين اللذين بطريق جبل قاسيوم بدمشق اللذين يقال إنها مقام إبراهيم.
إنهما
اللذين يقال إنهما مقام إبراهيم وعيسى، والمقام الذي يقال والمقام الذي يقال إنه مغارة دم قابيل، وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما. ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه.
الآن لو قال قائل إذن لا نصعد الجبل جبل حراء لننظر، الجواب أن يقال اصعد، إذا صعدت للنظر فقط والاعتبار فلا بأس، أما أن تصعد لتمكث فيه الليالي ذوات العدد أو تصلي فيه فهذا لا شك أنه بدعة وأنه ينهى عنه. أما مجرد أن يذهب الإنسان ليعتبر ويتبصر ويقال كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام انفرد في هذا المكان العالي البعيد يعبد ربه ويتحنث، فهذا لا بأس به، مع أن صعوده فيه مشقة عظيمة، لكنه قيل أنه الآن سهل وليته لم يسهل، لأنه إذا سهل فسيظن عامة أن قصده مطلوب ومشروع.
ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور.
كذلك أيضا من أعجب ما رأينا أن الجبل الذي يدعى أنه جبل الرماة في أحد يذهب أناس إليه ويصعدون وربما يدعون هناك وما أشبه ذلك، وهذا من الغرائب. يعني مكان وقعت فيه المعصية من الصحابة جدير بأن يتخذ مكان قربة؟ أبدا، بالعكس، بل الإنسان ربما يكره أن يراه خوفا من أن يقع في قلبه شيء بالنسبة للصحابة الذين وقعت منهم المعصية في ذلك المكان. لكن جهل جاء مقاتل من صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور، فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته، ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى، شرك مبني على إفك. والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاثا. ثم قرأ قوله ثم
نسخة بقية النسخة هكذا ثلاثة ولا مرتين؟ طيب ارجع إلى حديث
ثم قرأ.
هذا إن شاء الله يأتي به إلينا.
من الشيخ؟
هي مرتين ولا ثلاث؟
من الذي يأتي به؟
خالد. خالد بن سليمان آل مزين.
ثم قرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول
الزور. قيدها الظاهر. قيدها. ما كده أفتر؟ ها؟ إيه طيب.
قدن إن شاء الله ما يمديه
يكتب. ها؟ قيده مرتين. نعم. لا الذين لا مين.
ثم قرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى عن الخليل: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه
ألا لله الدين الخالص.
فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم
أولياء قف.
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم.
نعم أنتم وشركاؤكم بالضم
وشركاؤكم.
نعم.
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة. وهو كما قال: فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به. والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء. ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب. كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا.
فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد منهم حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجماعات والجمعات ويعمرون المشاهد التي على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها. والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد للمشاهد فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولم يقل مشاهد الله. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ولم يقل عند كل مشهد. وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إلى قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولم يقل مشاهد الله بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى غير الله ويرجو غير الله لا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك. وقال الله تعالى ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولم يقل وأن المشاهد لله وكذا.
ماذا أين نقبل هذا يعني البحث الدين خلص إذن يرزق من يشاء بغير حساب. كلام الرافضة قوي جدا في هذا الموضع الذين هم أكذب طوائف أهل الأرض وأعظمهم شركا. وصدق رحمه الله المساجد ما يقيمون فيها الجماعة أبدا. لم يقولون لا تصح الصلاة إلا خلف إمام معصوم والإمام المعصوم لم يأتي بعد فلا يقيم الجماعة ولا الجمعة. نعم.
قلنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة في ركعتين أنه
يروح
اعتكافا فلا يسلم.
نعم.
بارك الله فيكم. يعني لو قيل لنا
نعم.
ان الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا يفعل السنه فيدام عليه.
نعم.
واحيانا يفعل السنه فيفعل احيانا مثل السبح والغاشي يخرج منه ما تقول. يفعل السنه نادرا. لماذا نقتدي في هذا؟ فنقول تسال احيانا.
نعم نقول هذه مثل ما قرا بغير من الايات. اقرا بالزلزله في العاديات في القارعه مثل ما قال. لكن بعضها وهذه نقلت لسبب انه اعادها مرتين.
بارك الله فيكم. لو
قلنا
انها اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ناسيا
نعم
هذا لا يمكن في حقيقه التشريع.
نعم
او ذاكرا ولم ينبه عليها
نعم.
فنحن نفعل
كما فعل ما يظهر هذا لا يظهر لي فيقال اما انها ناسي ولكن الرسول لم ينبه على هذا لانها لا تقل بالصلاه. والذين يؤيد النسيان انه ليس من عادته هذا الشيء ان يكرر السوره في ركعتين. وإذا قلنا الأصل عدم النسيان فهذا يكون فعلها لبيان جواز تكرار الصورة في ركعتين لا لأن هذه الصورة في عينها مشروعة. نعم.
ذكر الشيخ ان فعل ابن عمر لم يفعل الخلفاء الراشدون.
نعم.
قال هو مما ابتدع.
ها؟
قال هو مما ابتدع.
نعم.
ان ابن عمر فعل. لا في اشكال.
بل منهم أرضاه ما يريد فعل ابن عمر. هو صحيح يوهم الإشكال كلام الأخير، لكن يريد المشاهد الأخرى مثل غار خراء غار ثور وما أشبه. نعم. انتهى الوقت.
وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولم يقل وأن المساجد لله، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة كقوله في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولم يقل مشهدا. وقال أيضا في الحديث صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين صلاة. وقال في الحديث الصحيح من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا تنهجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين.
في هذا الحديث قول ما دام في مصلاه الذي صلى فيه،
كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وروى محمد بن وضاح وغيره
في فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ثم قرأ في ألم ترى كيف فعل ربك ولإيلاف قريش في صلاة الفجر، دليل على أن القراءة في الصلاة في الفجر ليست كالقراءة في حال السفر، ليست كالقراءة في حال الإقامة. وفي أيضا أن ترتيب ألم ترى كيف فعل ربك ولي لآف قريش على هذا، يعني معناها أنه يقرأ ألم تر كيف ولآف قريش، حتى إن بعض المعربين أعرب قوله تعالى لآف قريش الجار المجرور قال متعلق بقوله جعلهم كعصف مأكول، أي جعلهم كعصف مأكول لآف قريش. لكن هذا بعيد أن تكون سورة مستقلة تتعلق بما قبلها إعرابا، لكن قصدي بهذا أن تفهموا أن السورتين متلازمتان. نعم. وروى محمد بن وضاح نقف عليها. نعم يا سليم. أستاذ سليم. نعم. ما فيها شك. نعم. الإنسان الذي يقتدى لعلمه وفضله قد يكون فعل السنن واجبا عليه، وقد يكون ترك المكروهات واجبا عليه أيضا، يعني فرق بين إنسان عامي عادي وبين إنسان قدوة. هذه مع أن الصحيح أنه لا يدخل إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وروى محمد بن وضاح وغيره أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يذهبون تحتها، فخاف عمر الفتنة عليهم. وقد اختلف العلماء.
وهذا من حسناته على أهل الأمة رضي الله عنه وجزاه الله عنها خيرا. هذه الشجرة لو بقيت إلى عصرنا هذا رأيت أهل البدع يذهبون بأئمتهم الذين يدعون أنهم أئمة ثم يجلس تحتها ويبايعون ويقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والولي يقوم مقام النبي. لكن الحمد لله من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أكثر حسناته أن قطع هذه الشجرة. ويستفاد من هذا الفعل الراشد، من هذا الخليفة الراشد، أن كل ما يخشى منه الفتنة وإن كان في الأصل مباحا فإنه تجب إزالته سدا للذريعة. نعم.
وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد، فقال محمد بن وضاح كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحدا. ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، فهؤلاء كرهوها مطلقا لحديث عمر رضي الله عنه هذا، ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر، إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا.
نعم لعند عند نعم.
ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر، إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا وإلى التشبه بأهل الكتاب، ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافق عليه أحد من الصحابة فلم ينقل عن
الخلف. أما عندكم سكت ولا أنت؟
يقول من هنا حتى قول حتى قوله واستحب آخرون قدر ستة سطور ساقط من ألف وطاء.
موجودة عندك؟ طيب اقرأها.
ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافق عليه أحد من الصحابة فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب مع جمهور الصحابة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له كقصد المشاعر والمساجد.
وهي أنه ما كان على سبيل الاتفاق أو العادة فإننا إذا وافقنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيها لسنا متبعين له، خلافا لما يظن بعض الناس. يعني مثلا علمنا أن الرسول نزل في دفعه من عرفة إلى مزدلفة نزل في الشعب وبال وتوضأ، هل نقول يسن أن ننزل في الشعب ونبول ونتوضأ؟ لا، ولو فعلنا ذلك لم يكن هذا عبادة ولا اتباعا له عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما فعل ذلك بحكم الحاجة، احتاج أن يبول فنزل. هل معناه أننا نأصل بطوننا حتى ينزل البول ونبول هنا أو نبول بلا حاجة؟ نكون مخالفين للرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك اللباس، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار والرداء والقميص، وأكثر ما يلبس الناس الإزار والرداء. هل نقول من السنة أن نلبس الإزار والرداء في بلد لا يعرفون هذا؟ لا، من السنة موافقة أهل البلد في لباسهم إلا إذا كان حراما. فانتبه لهذه النقطة، لأن السنة إما عين وإما جنس. فالعين أن يستحب الشيء بعين، والجنس أن يستحب بجنس. ومثل هذه الأشياء اللي وقعت اتفاقا لا يحكم فيها بالتشريع. ومن ذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في عام حجة الوداع في اليوم الرابع، وبقي يصلي قصرا حتى رجع إلى المدينة. هل نقول إنه لا قصر إلا في من أقام أربعة أيام؟ لا، لأن نعلم أن الرسول إنما وصل مكة في اليوم الرابع بمقتضى السفر، خرج من المدينة في 25 من ذي القعدة وسار حتى وصل إلى مكة في اليوم الرابع، ولم يقصد هذا. والدليل على أنه لم يقصد أنه عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الأمة أن من قدم إلى مكة قبل اليوم الرابع فعليه الإتمام، ولو كان هذا واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لدعاء الضرورة إليه. فانتبه لهذه الفائدة العظيمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في اتباع العين بل اتباع الجنس، إلا إذا علم أن هذا المعين عبادة بنفسه كقصد عرفة، مزدلفة، منى وما أشبه ذلك. نعم.
واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها، وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد، وعدوا منها مواضع وسموها
ما تصلح لأخرى، سموها جعلوا لها سمة
وسموها
يعني عندها مشاهد. نعم، عندك مساجد المشاهد نسخة. وكثير منها كذب أيضا، حتى هذه المشاهد الآن والتي يسمونها مساجد السبعة في المدينة وغيرها كلها ما الأصل. حتى رأينا في شرق الطائف مسجد صغير في حافة جبل يسمونه مسجد الكوع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه حينما خرج من الطائف جلس على هذا المكان ووضع كوعه، وأيضا ما عرفه كوعه منكسور. نعم، فعلى كل حال أشياء مكتوبة كثيرة في هذه الآثار، لكن العوام الناس لا سيما الذين يأتون من بلاد فيها مثل هذه المشاهد يظنونها حقا. إينا.
وأما أحمد فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيدا، مثل أن تنتاب لذلك ويجتمع عندها في وقت معلوم، كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات وإن كانت بيوتهن خير لهن إلا إذا تبرجن. وجمع بذلك بين الآثار واحتج بحديث ابن أم مكتوم، ومثله ما خرجاه في الصحيحين عن عتبان بن مالك قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، فقال أفعل إن شاء الله. فغدا على رسول الله
علي، فغدا علي أحط بها نكتب
فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتكم، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد
في هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان إذا كان يشق عليه الحضور إلى المسجد فلا بأس أن يصلي في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لعتبان بن مالك رضي الله عنه في هذا. ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث خرج إلى عتبان وفي شدة النهار، ومنها فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون صاحبا له، ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بالأهم الذي من أجله جاء مثلا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يجلس يا أخ علي انتبه، قبل أن يجلس قال أين تريد أن أصلي، وهذا لا شك أنه هو الحزم. ومن ذلك أنه إذا أصابت الإنسان نجاسة فلا ينبغي أن يسوف ويقول إذا كنت أصلي غسلتها مثلا، بل يبادر في إزالتها حتى لا ينسى. ويدل لهذا أنه جيء بصبي فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضح. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز التبرك في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عتبان رضي الله عنه أراد من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكان يتخذه مصلى، فهل يلحق به غيره؟ الصواب لا، وأنه لا يلحق به غيره. فلو دعونا رجلا معروفا بالصلاح والإيمان والعلم ليصلي في مكان يتخذه مصلى قلنا هذا من البدع. فإذا قال الإنسان كيف تقولون إنه من البدع والرسول عليه الصلاة والسلام فعله، قلنا لأن الصحابة أعلم منا وأفهم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعلوا. ما علمنا أن أحد نادى أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو غيرهم من لمثل هذا الغرض. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل أن يقرن ذلك بالمشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. وهذا من حسن امتثال الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر ربه، فإن الله قال له سبحانه وتعالى لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن لو قاله على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به، لأن الإخبار عن شيء واقع لا عن شيء مستقبل. يعني لو قيل له أتذهب غدا إلى مكة قال نعم، أو قال سأسافر غدا، هذا لا بأس به إذا لم يقصد وقوع الفعل، لأنه هنا أخبر إيش عما في نفسه وهو واقع ليس شيء مستقبلا. ولهذا جاءت الآية الكريمة بهذه الصيغة إني فاعل ذلك، وفاعل اسم فاعل منون يعمل عمل فعل، يعني إني أفعل ذلك. وفرق بين من قال المستقبل سأفعله ومن قال إن هذه نيتي، لكنه عبر بقوله سأفعل سأسافر سأزورك. ومن فوائد هذا الحديث جواز النافلة جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما عتبان ومن معه، وهذا لا بأس به أحيانا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة الجماعة أحيانا إما في التهجد أو غيره. ومنها مشروعية المصافحة، وأن المشروع في الجماعة أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون، يقول وصففنا وراءه. ومنها جواز العمل بالإشارة مع القدرة على الكلام. أين هي الحديث؟ أن الرسول لما سأل قال أين تحب أن أصلي، فأشرت، قال فأشرت إلى المكان. ومنها المتابعة، متابعة الإمام بحيث لا يتقدم ولا يوافق ولا يتأخر، لقوله ثم سلم وسلمنا حين سلم، يعني بدون تأخر وبدون تقدم وبدون متابعة موافقة. هنا انتهى الوقت. ايش؟ طيب نقف على هذا. نعم.
جواز إحباط الإنسان عما في قلبه يقول إن شاء الله. هل لنا يعني شيء من الأدلة في السنة يعني تحضر الإنسان؟
لا ما أحتاج، هذا واقع. أنا أخبر عما في قلبي وذكرت لك وجه الدلالة من الآية إني فاعل، ما قاس أفعل، لو قاس أفعل هذا خبر عما في قلبي. نعم. يجمع بينهما بأن الرسول جعل لكل حال حكما خاصا، فلعله علم من عبد الله بن مكتوم أنه ليس له عذر في هذا الحال. الأصل عدم السنية، لأن الأصل في العبادات الحظ والمنع. أعلم الساعة الآن، يمكن ساعة أخر. خلاص.
المستقيم. ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد، فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا، لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته فيه. فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه
وسلم، هذا هو الفرق، أن عثمان بن مالك أراد أن يبني مسجد أو أن يتخذ مصلى في بيته، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه في المكان الذي يرى أنه أحسن شيء، بخلاف ما صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون قصد، فإنه لا ينبغي أن يقصد ويصلى فيه.
فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها، فقصد الصلاة فيها أو الدعاء سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات، فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب. ومثل هذا ما خرجاه في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرى الصلاة موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة.
فإن قال قائل كيف نعرف أنه كان يتحرى؟ ألا يقول قائل إن هذا وقع اتفاقا؟ فالجواب أن مداومته عليه يدل على قصد. وفرق بين إنسان وقف عند جدار وصلى فيه وبين إنسان يتردد إلى هذا المكان ويصلي فيه. ولهذا نهي عن اتخاذ معاطن كمعاطن الإبل، بحيث يخصص الإنسان مكانا في المسجد يصلي فيه دائما. ومن ذلك قراءة سورة إذا زلزلت مرتين في الصلاة، فإن بعض الناس استحب ذلك وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها فلنقرأها، فيقال إن هذا وقع اتفاقا. أما الشيء الذي يريد أن يكون سنة فإنه يداوم عليه، كمداومته على ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى في فجر يوم الجمعة، ومداومته على قاف واقتربت في العيد، وعلى سبح والغاشية في العيد والجمعة، وعلى قل يا أيها الكافرون أو قولوا آمنا بالله في سنة الفجر. المهم أن الشيء الذي كان الرسول يفعله باستدامة هذا يدل على إيش؟ على أنه سنة. أما شيء وقع اتفاقا ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتحرى القراءة فيه فهذا لا يدل على أنه سنة. وهذا الأصل يعني معلومة بالتدبر والتأمل، ومع ذلك قد نص عليه العلماء كما أشار إليه الشيخ الإسلام هنا، وكما ذكره ابن دقيق العيد في شرح العمدة، مبين أن هناك فرقا بين الشيء اتخذ سنة وشيء وقع اتفاقا. نعم.
وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله والقسم الأول سواء وليس بجيد، فإنه هنا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة، فكيف لا يكون هذا القصد مستحبا؟ نعم، إيطان بقعة في المسجد لا يصلي إلا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة، والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان، فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به فيما فعل، وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به.
ومن ذلك لو قال قائل يستحب صلاة الجماعة في صلاة الليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، نقول هذا لم يفعله على أنه سنة لكنه فعله أحيانا، فلا ينكر مطلقا ولا يقر مطلقا، وهذا هو الاتباع الحقيقي. الإنسان يتحرى خطوات النبي صلى الله عليه وسلم ويقف حيث وقف ويمشي حيث مشى.
وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلا من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب، فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه. وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت منزله، لم يتحرى الصلاة فيها لمعنى في البقعة. فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله وهذا سنة، فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق، ف... فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين، بل هو مما ابتدع. وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ أيضا فإن
وأيضا بالواقع عندك نعم لأنه إذا فعل فقد قال عندك فعله زائد عندك قوله وفعله عندك وفعله لا ما عندنا إلا قول نخليها نسخة ها لا ما هي عندي عندك بالمخطوطة سامع ها موجودة ولا لا يعني نخليها نسخة ثانية
وأيضا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد، والتشبه بأهل الكتاب مما
الكسر
إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه، وذلك ذريعة إلى الشرك بالله. والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة، فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟ ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه، وقصد جبل ثور والصلاة فيه، وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها كالمقامين اللذين بطريق جبل قاسيوم بدمشق، اللذين يقال إنها مقام إبراهيم.
إنهما
اللذين يقال إنهما مقام إبراهيم وعيسى، والمقام الذي يقال
والمقام
الذي يقال إنه مغارة دم قابيل، وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما. ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه.
الآن لو قال قائل: إذن لا نصعد الجبل جبل حراء لننظر، الجواب أن يقال اصعد، إذا صعدت للنظر فقط والاعتبار فلا بأس، أما أن تصعد لتمكث فيه الليالي ذوات العدد أو تصلي فيه فهذا لا شك أنه بدعة وأنه ينهى عنه. أما مجرد أن يذهب الإنسان ليعتبر ويتبصر ويقال كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام انفرد في هذا المكان العالي البعيد يعبد ربه ويتحنث، فهذا لا بأس به، مع أن صعوده فيه مشقة عظيمة، لكنه قيل أنه الآن سهل وليته لم يسهل، لأنه إذا سهل فسيظن عامة أن قصده مطلوب ومشروع.
ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور.
كذلك أيضا من أعجب ما رأينا أن الجبل الذي يدعى أنه جبل الرماة في أحد يذهب أناس إليه ويصعدون وربما يدعون هناك وما أشبه ذلك، وهذا من الغرائب. يعني مكان وقعت فيه المعصية من الصحابة جدير بأن يتخذ مكان قربه؟ أبدا، بالعكس، بل الإنسان ربما يكره أن يراه خوفا من أن يقع في قلبه شيء بالنسبة للصحابة الذين وقعت منهم المعصية في ذلك المكان. لكن شهد جاءهم قاتل من صلى الله عليه. نعم.
ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور، فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته، ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى، شرك مبني على إفك. والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاثا. ثم قرأ قوله
مرتين.
ثم
نسخة بقية النسخة هكذا ثلاثة ولا مرتين؟ طيب يرجع إلى حديث.
ثم قرأ
هذا إن شاء الله يأتي به إلينا.
من الشيخ؟
هي مرتين ولا ثلاثة؟
من الذي يأتي به؟
خالد بن سليمان آل مزين.
ثم قرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
قيدها طاهر قيدها ما كده افتر. ايه طيب
قد ان شاء الله ما ينبيه
يكتب قيد مرتين. نعم. لا الذين لا مين.
ثم قرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى عن الخليل: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه
ألا لله الدين الخالص
فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم
أولياء
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم
نعم أنتم وشركاؤكم بالضم
وشركاؤكم
نعم
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة. وهو كما قال فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به. والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء. ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا. فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد منهم حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجماعات والجمعات ويعمرون المشاهد التي على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها. والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد للمشاهد فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولم يقل مشاهد الله. وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ولم يقل عند كل مشهد. وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إلى قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولم يقل مشاهد الله بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى غير الله ويرجو غير الله لا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك. وقال الله تعالى ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولم يقل وأن المشاهد لله وكذا
ماذا أين نقبل هذا البحث الدين خلص. Thank you. إذن يرزق من يشاء بغير حساب. كلام في الرافضة قوي جدا في هذا الموضع. الذين هم أكذب طوائف أهل الأول وأعظمهم شركا. وصدق رحمه الله، المساجد ما يقيمون فيها الجماعة أبدا. لم يقولون لا تصح الصلاة إلا خلف إمام معصوم، والإمام المعصوم لم يأتي بعد، فلا يقيم الجماعة ولا الجمعة. نعم.
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى
السجدة في ركعتين. أنه رفع اتفاقا فلا يسلم. نعم. الشيخ بارك الله فيكم يعني لو قيل لنا. نعم. الرسول
صلى الله عليه وسلم
أحيانا
يفعل السنة في
الأحيان،
ومن
سبب الغاشية يخرج عمر ما تقول. يفعل السنة نادرا. لماذا نقتدي بهذا؟ فنقول تسأل أحيانا. نعم، نقول هذه مثل ما قرأ بغير من الآيات. اقرأ بالزلزلة في العاديات القارعة. مثل ما قال، لكن بعضها وهذه نقلة للسبب انه اعادها مرتين.
شيخ بارك الله فيك، لو قلنا انها اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ناسيا.
نعم.
هذا لا يمكن في حقيقه التشريع.
نعم.
او ذاكرا ولم ينبه عليها.
نعم.
فنحن نفعل كما فعل.
ما يظهر هذا، لا يظهر لي. فيقال اما انها ناسي ولكن الرسول لم ينبه على هذا، لانها لا تقل بالصلاه. والذين يؤيد النسيان انه ليس من عادة هذا الشيء ان يكرر السورة في ركعتين. واذا قيل لا، الاصل عدم النسيان، فهذا يكون فعلها لبيان جواز تكرار السورة في ركعتين، لا لان هذه السورة في عينها مشروعة. نعم.
ذكر الشيخ ان فعل ابن عمر لم يفعله طرفا راشدا.
نعم.
قال هو مما ابتدع.
ها؟
قال
هو
مما
ابتدع. نعم.
عمر فعل.
الاشكال. بل منهم الظاهر ما يريد فعل ابن عمر. هو صحيح يوهم الاشكال كلام الاخير. لكن يريد المشاهد الاخرى مثل غار حراء، غار ثور وما اشبه. نعم. انتهى الوقت.
ولم يقل وأن المشاهد لله. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة كقوله في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولم يقل مشهدا. وقال أيضا في الحديث: صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين صلاة. وقال في الحديث الصحيح: من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا تنهجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة، فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين.
في هذا الحديث قول ما دام في مصلاه الذي صلى فيه،